أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وصلى على محمد وآله.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بالمبعث النبوي الشريف. أحب أن أتكلم عن هدفي بعثة الأنبياء عليهم السلام حسب هذه الآية الكريمة. نجد أن الهدف من بعثة الأنبياء أمران: عبادة الله واجتناب الطاغوت. من أمرين الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو عبادة الله واجتناب الطاغوت. من الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني أن هذه سنة إلهية جارية في كل الأمم، ليست مختصة فقط بأمة النبي صلى الله عليه وآله، مختصة سنة جارية تجري في كل الأمم لوجود الحاجة إلى النبوة دائما عبر الزمان والمكان. الناس يحتاجون إلى الأنبياء عليهم السلام حتى الله عز وجل يوصل إليهم الأحكام الإلهية، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر هذه الآيات التي تتحدث عن إرسال الرسل وبعث الأنبياء. فإذا حقيقة بعثة الأنبياء عليهم السلام تتمثل في أمرين: عبادة الله واجتناب الطاغوت. ولو راجعنا القرآن الكريم نجد هذه السيرة جارية مع الأنبياء عليهم السلام. مثلا قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فإذا هذه السنة جارية في كل الأنبياء عليهم السلام، أن الهدف الأول هو عبادة الله واجتناب الطاغوت. فإذا هنا علينا أن نعرف معنى عبادة الله ومعنى اجتناب الطاغوت، حتى الإنسان لا يقع في عبادة الطاغوت ويجتنب عبادة الله، يكون بالعكس، بدل ما أنه يعبد الله عز وجل يكون عابدا للطاغوت، وبدل أن يجتنب الطاغوت يقع في عبادة الطاغوت ويبتعد عن عبادة الله. فإذا لابد أن نعرف معنى عبادة الله ومعنى اجتناب الطاغوت، حتى الإنسان لا يأتي يوم القيامة وقد وقع في عبادة الطاغوت. يقول تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. فإذا اجتناب الطاغوت يعني عدم عبادة الطاغوت. فإذا حتى الإنسان يعرف معنى عبادة الله ومعنى اجتناب الطاغوت، إذا الإنسان يحتاج إلى العلم، وهي تأتي أهمية العلم حتى في الأمور الدنيوية. الإنسان ما يستطيع أن يتحرك حتى في الأمور الدنيوية بلا علم، وكذلك في الأمور الدينية الإنسان يحتاج إلى علم حتى يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل كما يريد الله عز وجل. الإنسان مو حر، إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل لابد أن يعرف الأشياء التي تقرب الإنسان إلى الله والأشياء التي تبعد الإنسان عن الله. فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. إذن الشيعي، شلون نعرف منزلة الشيعي؟ من هو الشيعي الأفضل؟ بحسب ما يحسن من الرواية عنا، مو أنه فقط يروي يفهم الرواية. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. وعدني إلى الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين حينما نقول أنها محدثة. نعم كان يحدثها جبرائيل، لكن هذا المؤمن العادي ممكن أن يكون محدث. إذا كان مفهم يعني يستطيع أن يفهم الروايات، يقدر يفهم معنى الروايات. فالروايات تطلق عليه هذا الإنسان مفهم، والمفهم محدث. فهذا بالنسبة للإنسان العادي، فكيف بسيدة نساء العالمين؟ قد يرفض البعض أنها كانت محدثة. فإذا عندنا عبادة الله واجتناب الطاغوت، فإذا قبل هذا أيضا لابد أن نعرف الله ونعرف الطاغوت. قلنا عبادة الله نعرفه، واجتناب الطاغوت نعرف، وقبل هذا خل نعرف الله وكذلك نعرف الطاغوت حتى نقدر نعبد الله عز وجل ونستطيع أن نجتنب الطاغوت. فإذا لابد أن نشخص من هو الله. تقول بأن السؤال عجيب أنه شنو من هو الله؟ نقول يحتاج إلى معرفة الله أو ما نحتاج إلى معرفة الله. وكذلك علينا أن نعرف معنى الطاغوت حتى لا نقع في عبادة الطاغوت. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا أبا ذر اعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به. بل قبل ما تعبد الله لابد أن تعرف الله حسب هذه الرواية. كذلك الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله. تبي تكون إنسان متدين صاحب دين، لابد قبل هذا أن تعرف الله عز وجل. إذا ما تعرف الله ما تستطيع أن تكون متدينا. فإذا أول ما يريد أن يكون الإنسان متدينا لابد أن يكون عارفا بالله. في هذه الرواية التي يتحدث بها النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يقول: يا أبا ذر واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به. من هو الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله: فهو الأول قبل كل شيء، فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو الله اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. هذه صفات الله ما يحتاج إلى دراسة حتى الإنسان يعرف شنو المعنات. شنو معنات الأول قبل كل شيء، فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية. ورح تينا بعض الصفات أيضا. الإنسان لابد أن يعرف الله، يعني يحتاج إلى دراسة علم العقائد حتى يمكن له أن يعرف الله عز وجل. كذلك في الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد جهله. هذه الأمور ما تحتاج إلى دراسة حتى الإنسان يكون عارفا بالله عز وجل. والرواية أيضا طويلة ما بيقرأها كل هذه الروايات، لا أريد أن أقرأها كلها، حتى الإنسان يحتاج إلى دراسة علم العقائد حتى يقدر يعرف الله عز وجل. مو أنه الله عز وجل الآن في أذهاننا صورة معينة عن الله، لكن هذه الصورة هي صورة ذهنية موجودة في الذهن، لا تعبر عن حقيقة الله عز وجل. فإذا لابد أن الإنسان يعرف الله حق المعرفة حتى يمكن أن يتجه إلى الله عز وجل. شوفوا هذه الرواية، هذا الراوي يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: قال قوم للإمام الصادق عليه السلام: ندعو فلا يستجاب لنا. قاعد يشتكي أنه إحنا ندعو وايد ليش ما يستجاب لنا؟ هذا يجري لذاك الشخص وأيضا يجري لنا نحن، كثير ما ندعو، كثير من الأشخاص يقولون ندعو ما يستجاب لنا، لا بالرزق، لا أن الله عز وجل يوسع علينا، لا أنه كذا، لا أنه كذا. هذا الإمام الصادق عليه السلام يجاوبه يقول: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. ليش ما يستجاب الدعاء؟ لأن ما قاعد نتجه إلى الله عز وجل، إحنا قاعد نتجه إلى الصورة الذهنية الموجودة في أذهاننا. نحن لا نتوجه لله عز وجل لأن ما نعرف الله، نحن نتوجه صورة ذهنية موجودة عن الله عز وجل. عن طفل أسأله شو الله، قد يقول لك واحد قاعد فوق السحاب على كرسي مثلا، ما هذا الصورة اللي موجودة، ماسك له مثلا الصولجان وعلى رأسه تاج ولحية طويلة مثلا ولحية بيضة، وهذه الصورة الموجودة عن الله قد يكون حتى في أذهان الكبار، يعني يجسمون الله عز وجل بصورة جسم كأنه ملك قاعد على كرسي أو على عرش، لأن يقرؤون وسع كرسيه السماوات وأنه له عرش، فيتصور أن الله عز وجل قاعد على العرش ويوجه الأوامر للملائكة: أنت فعل كذا وأنت فعل كذا، وملك الموت روح هذا، وملك الرزق والسحاب سو كذا وسو كذا. هذه كلها صور ذهنية، فنحن نتجه إلى هذه الصورة لا نتجه إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان لا يتوجه بدعائه إلى الله، بعد من يستجيب للدعاء؟ الصورة الذهنية ما تستجيب الدعاء، الله عز وجل يستجيب الدعاء. فإذا نحتاج إلى معرفة الله، حتى الإنسان من يتصور الله عز وجل يتصور الله على بحقيقته من ناحية الصفات. طبعا ذات وكنه الله ما ممكن معرفته، لكن نقدر نتصور الله عن طريق الصفات، لكن لابد أنه هذه الصفات أيضا نتصورها بشكل صحيح، مو أنه والله الله قوي يتصور واحد مفتول العضلات مثلا، الله سميع يتصور أن الله عنده أذن، الله بصير يتصور أن الله عز وجل له أعين، وهكذا الإنسان يعني تصور صور، عنده صور تجسيمية لله عز وجل، بدل ما يتصور الله كما هو حقيقة الله من ناحية الصفات، لكن ما يقدر يتصور هذه الصفات بشكل صحيح، فيتصور الله عز وجل عبارة عن جسم، أو له مثلا أيدي ولكن مثل ما يقولون أنه له أيدي ولكن ليست كأيدينا، كم يتصور أن الله له يد. فإذا إحنا الآن الصورة الموجودة عندنا لا تعبر عن الله عز وجل، لذلك نتوجه بالدعاء لا يستجاب لنا، لأننا ندعو من لا نعرف. لو كنا نعرف الله عز وجل، الله عز وجل مستجيب الدعاء. فإذا الله عز وجل من خلال هذه الصفات التي ذكرت، بعض الصفات التي ذكرناها من خلال رواية أمير المؤمنين عليه السلام، من خلال رواية النبي صلى الله عليه وآله، نأتي إلى الطاغوت. ما معنى الطاغوت؟ يقال الطاغوت كالطغيان، وهو تجاوز الحد بغير حق وإعطاؤه قيمة أكبر من قيمته الواقعية. يقولون طغى الماء أي ارتفع وعلى حتى جاوز الحد في الكثرة. يقال طغى البحر يعني هاجت أمواجه. والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله وكل ما يصد عن عبادة الله. هذه المعاني اللي يذكرونها عادة في كتب اللغة أو في معاني كلمات القرآن. أو أن الطاغية هو الذي يتجاوز حده في الحكم فيتعدى على الناس ويظلمهم. هذه المعاني خلينا نشوف نقدر ناخذ معنى الطاغوت. الطاغوت هو الشيء الذي يطغى في نفس الإنسان فيعطيه الإنسان قيمة أكبر من القيمة التي أعطاها الله له. شيء يطغى في نفس الإنسان فيعطي الإنسان لهذا الشيء قيمة أكبر من القيمة التي يريدها الله عز وجل لهذا الشيء. والمصادق مختلفة، يعني إنسان مثلا السيارة وسيلة نقل، لما تصير السيارة وسيلة للكشخة انقلب إلى شيء آخر، الإنسان سوف يعطي هذه السيارة قيمة أكبر من حقيقتها. إنسان هذه الساعة لمعرفة الوقت، فإذا الإنسان يريد أن يتفاخر بساعته أعطى لساعته قيمة أكبر من قيمته الحقيقية، فصارت السيارة عبارة عن طاغوت في نفس هذا الإنسان، صارت الساعة عبارة عن طاغوت في نفس هذا الإنسان. فإذا كل مصادق الدنيا من الممكن أن تنقلب في نفس الإنسان إلى طاغوت، لذلك على الإنسان أن يراجع هذه الأشياء اللي موجودة حواليه، كل الأشياء، ليرى أنه يعطيها قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية. إذا كان يعطي الشيء قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية ومن قيمتها الحقيقية، معنى ذلك أن هذا الشيء صار طاغوت بالنسبة له. هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، حتى بالنسبة للأمور والأشياء الدينية أيضا. يعني الله عز وجل مثلا يعطيك حكم معين، يبي منك أنك تتصرف مع هذا الحكم بهالقيمة. أنت قد تعطي قيمة أكبر من قيمتك الحقيقية لهذا الحكم، فينقلب إلى طاغوت بالنسبة لك حتى الحكم الديني، وقد تعطي أقل من قيمته فقاعد تنزل من القيمة. مثلا في الرواية أن الصلاة عمود الدين، فإذا الصلاة لها هذه المنزلة أنها عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. لكن لنفرض أنه صار عندنا دوري كأس العالم، البعض قاعد يطالع أثناء الصلاة، بداية وقت الصلاة، شو يسوون؟ يأجلون الصلاة، معنى ذلك أنه لا يتعامل مع الصلاة على أساس أنها عمود الدين، قاعد يتعامل على أنه هذه المباراة الآن عمود بالنسبة له، فصار في مكان الصلاة. الصيام مثلا دوره إعطاء التقوى للإنسان، لعلكم تتقون. فإذا الإنسان فقط طول اليوم من أول ما يقعد من الصبح أو من اليوم اللي قبل باكر إفطارنا شنو، يعني فقط فكرة يدور حول الطعام بدل ما يستفيد من الصيام في إنشاء التقوى في نفسه. فإذا تعامل مع الصيام إعطاء قيمة أقل من قيمته الحقيقية، تعامل مع الصلاة على أساس أنه أقل من قيمته الحقيقية. وقد يعطي الإنسان الصلاة أكثر من قيمته الحقيقية، مثلا هذا الإنسان اللي يقول أنا بتعبد فقط، أنه أنا أصلي طول اليوم والليل والنهار أنا أصلي، مثل ذاك الشخص الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له أخ فقط شغله يصلي، فقال من الذي يصرف عليه؟ بهذا المعنى في الرواية قال أنا أصرف عليه، قال أنت أعبد منه. وإذن ذاك تعامل مع الصلاة، أعطى الصلاة قيمة أكبر من حجمها، فصار أنه يظن بأن الصلاة عمود الدين، الله يبي منك من الصلاة تتعامل بكيفية معينة، حطيت الصلاة أكبر من القيمة، من القيمة التي تستحق، فصار الإنسان يريد أن يصلي ليل نهار. نقول الله عز وجل ما يبي منك بهذه الطريقة، يريد منك أيضا أن تكد وتسعى على عيالك، وأنه تتركهم للآخرين ليصرفوا عليهم، حتى هذا العمل يعتبر جهاد وعبادة بالنسبة للإنسان، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله كما في رواية. فإذا كل حكم ديني الله عز وجل أعطاه مقدار معين، كل أمر دنيوي الله عز وجل أعطاه قيمة معينة. إذا أي شيء أخذ أكثر من قيمته الواقعية الحقيقية، ينقلب هذا الشيء في نفس الإنسان إلى طاغوت، فيكون داخله أكو طاغوت قاعد يتعامل مع الشيء، مع بعض الأشياء على أساس أكثر من قيمتها الحقيقية. فإذا دور الإنسان هنا أن يراجع نفسه ليرى كم من الطواغيت موجودة في نفسه، مو فقط أن الطاغوت هذا الحاكم الظالم مثلا الموجود، لا، أكو أشياء طواغيت موجودة في النفس لابد أن يحاربها أيضا، وقد حتى تنقلب نفسه نفس النفس إلى طاغوت. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، تنصرم، النفس تعبد من دون الله حينما الإنسان يحلل ويحرم على مزاجه، أو أنه مثلا ما يتقبل أحكام الله عز وجل أو يعمل بلا علم بالأحكام الشرعية، نفسه تقف في قباد الله، أنا والله، مثل ما قال إبليس أنا خير منه، بدأ بأنا، يعني عند الأنانية موجودة. فالإنسان نفسه قد تنقلب إلى طاغوت فيقف في قباد الله عز وجل فيقول أنا، أنا والله، صار هو مقدم على الله عز وجل. فالحالة هذه مفروض ما تصير عند الإنسان، أنه لابد أن يراجع نفسه ويرى هل نفسه طاغية بالنسبة له، البعض الأشياء الموجودة في النفس هل تنقلب إلى طاغوت، فيراجع يحاول أن يجعل كل شيء في محله في مكانه حتى لا يعطي قيمة أكبر من القيمة الحقيقية. أنا أحد المعصومين عليهم السلام يقول ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربا إربا، فما أعرض من أعرض عنها إلا بحرمان، فواعد السبق من العصمة والتوفيق. الإنسان الذي يجد حلاوة عبادة الله، يعني يأتي إلى الصلاة يشعر بلذة، هذه اللذة ما يشعرها آكل الطعام، ما يشعرها الناس المنكبين على الدنيا، هذه الركعة التي أو الركعتين التي يصليهما الإنسان يجد فيها الحلاوة، لذلك ما يمل من الصلاة مهما يصلي، لا يمل من الصلاة. الإنسان الذي يشعر بحلاوة وجوده في بيت من بيوت الله في المساجد أيضا لا يمل من المساجد، قلبه يكون متعلق بالمسجد، بمجرد ما يخرج أيضا يتمنى أن يرجع مرة ثانية إلى المسجد. هذه الحالة يشعر بحلاوة عبادة الله، هذه الحالة أنت تستشعرها إذا موجودة فيك. شوف لما تقدم إلى الصلاة ودك تنتهي من الصلاة بسرعة مثل الطفل الصغير، تجد أنه يصلي الركعتين صاروخ ويختصر شوية، بدل ركعتين يصليه ركعة واحدة ويختصر. إذا هذه الحالة موجودة حتى عند الكبار، يعني أنه الآن في مثلا يوم الجمعة يصلون الظهر وما يبقى حتى لصلاة العصر، يعني نصف المسجد تقريبا يخرجون، لا يبون خطبة، لا يبون طلب علم، ولا أنهم يتعلمون دينهم، وأيضا يصلي صلاة العصر فرادة ويروح، ما يستشعر لذة صلاة الجماعة. لو كان يستشعر بهذا الإنسان ينتظر في المسجد حتى لو نصف ساعة، ساعة لا ربع، ما يضر هذا الوقت، لأنه حينما الآن يخرج من المسجد بعد صلاة الظهر يروح البيت راح يسوي، هماكو إما طعام إما تلفزيون، هماكو شيء ثاني، وما نتوقع أنه يرجع إلى البيت مثلا والله راح يقرأ الكتاب، طلب العلم ما موجود في بلدنا. نعم لو أنه كان عنده موعد طلب علم مثلا نقول ممكن أنه يروح الإنسان يطلب العلم، ولكن ندري يوم الجمعة وتوى الإنسان قاعد من النوم يا المسجد مثلا يصلي صلاة الظهر ومحزوم هنا أو هناك، وحتما مو لطلب العلم. فإذا هو هذا الإنسان يخرج من المسجد ويذهب إلى البيت، ماذا يفعل في البيت؟ إما يجلس مع أهلي، إما تلفزيون، إما طعام، أو شيء آخر. فلو كان الإنسان يستشعر لذة العبادة سوف يستمر بهذه العبادة، بل يشتاق إلى ممارسة العبادة، يشتاق إلى شهر رمضان، يشتاق إلى أيام الحج، يشتاق إلى الصلاة. هذه الصلاة اليومية بعض الناس يعتبرونها ثقل عليهم، أنه لو كان يستشعر هي كلها ما تتعدى الصلاة خمس دقائق، مو أكثر من خمس دقائق. فإذا الإنسان حتى يستشعر هذه الصلاة وهذه العبادة لابد أنه يشعر بحلاوة عبادة الله عز وجل. هناك بعض العلامات الإنسان العابد لله، هناك بعض العلامات مثلا في رواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله حسن الظن بالله من عبادة الله. عندك حسن الظن بالله أو لا يوجد عندك حسن الظن بالله؟ الله عز وجل حينما يقسم عليك بعض البلاءات بعض الأمور، الله عز وجل يدري هل تحسن الظن بالله، يعطيك شيء معين، يبتليك ببلاء معين. الإنسان اللي عنده حسن الظن بالله هذا جزء من عبادة الله عز وجل. في هذه الرواية عن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام مر أصحابك أن يكفوا ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين. حتى في الدين المشاكل اللي تقع بين المؤمنين هذه الخصومة، أنه هذا الشخص بيصير رئيس على كذا مؤسسة دينية موجودة مثلا، أو ذاك بيصير رئيس، هذه الخصومة في الدين من أجل ماذا؟ فإذا يكفوا ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله، وإذا قام أحدهم في صلاة فريضة فليحسن صلاته وليتم ركوعه وسجوده ولا يشغل قلبه بشيء من أمور الدنيا. الإنسان حينما يأتي إلى الصلاة بعد ذهنه فرغ من الأمور الدنيوية. فإني سمعت أبي عليه السلام يقول إن ملك الموت يتصفح وجوه المؤمنين عند حضور الصلوات المفروضات. يعني وانت تصلي ملك الموت واقف أمامك، ملك الموت واقف أمامك، إنه في كل صلاة فريضة ملك الموت واقف أمامك يشوف أنه جاء الوقت ولا ما جاء الموعد. يعني بمجرد ما يأتي الموعد حتى لو كنت تصلي يخطف روحك، ما عنده مشكلة ملك الموت، بمجرد ما يأتي له الأمر الإلهي. فالإنسان هذه الصلاة قد الله عز وجل يأخذ روحه أثناء الصلاة، لذلك عليه أن يحسن صلاته. من الممكن أنه يموت في هذه اللحظة أثناء صلاته، وملك الموت 5 مرات يأتي إلى كل بيت، حتى أنه في بعض الروايات بهذا المعنى أنه سوف بالمعنى أأتي أخطف واحدا بعد واحد حتى لا يبقى أحد في هذا البيت. ملك الموت يتحدث ما يبقى شعر. فهذا النظر لابد أن تكون عندنا. بعض الناس يقولون أنه حينما يأتي إليه الموت يقول يا رب أنت ما أعطيتني إنذار، فيقول بالمعنى في الرواية أنه أين جدك، أين عمك، أين خالك، أين أمك، أين أخوك. وهذه كلها إنذارات للإنسان. الإنسان الذي يذهب إلى المقبرة هذا إنذار له، أنه هذه الحفرة الموجودة عند القبر الذي دفن فيه الميت من الممكن أنه في اليوم الثاني أحد هؤلاء المؤمنين يدفن في هذا القبر، وقد يكون نفس الإنسان الذي يشوف هذا القبر اليوم الثاني يكون مدفون في هذا القبر، من يدري. وتجد بعض الناس حتى في المقبرة يضحكون لحظيم يتغشمرون مع بعض، وكأنه هذا المكان مو مكان غشمرة ولا مكان ضحك أصلا. كيف يعني يبالهم أنهم يضحكون وهو في مكان يذكرهم بالموت؟ خل أقرأ هذه الرواية أيضا عن الصلاة. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها، فقط شغل الصلاة ملك من الملائكة، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها. يعني المصلي بمجرد ما ينتهي من الصلاة هذا الملك يأخذ هذه الصلاة يصعد بها إلى الله عز وجل، فإن كانت مما تقبل قبلت، إذا الله عز وجل بشروط القبول يقبل هذه الصلاة، وإن كانت مما لا تقبل قيل له ردها على عبدي. الله يقول لهذا الملك رد هذه الصلاة على عبدي إذا لم تكن مقبولة، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه. يعني الملائكة هذه الصلاة التي قبضها يضربها في وجه العبد، ثم يقول له أف لك لا يزال لك عمل يعنتني. يعني لك عمل هذه الصلاة وانت تتعبني، أنا صاعد نازل بصلاتك أنت. طبعا الصعود إلى السماء مهم عملية هينة، على كل طبعا ملك الملائكة ما تتعب، لكن هذا من باب التعبير. يعني احنا نقول ايش كذا تتعبني وانت قاعد مكانك أصلا ما تتعب، لكن هذا من باب بيان أن هذا العمل اللي أخذت منك عمل فاضي ما منه نتيجة، فكأنك قاعد تتعبني. ولا الملائكة ما يتعبون، يعني مو أنهم أجسام حتى يتعبون ويحتاجون إلى الراحة. فأف لك لا يزال لك عمل يعنتني، تتعبني بهذا العمل، أنا صاعد نازل شنو بعمل غير مقبول من الله عز وجل. على كل حال احنا وقتنا انتهى، إن شاء الله إذا شاء الله أكمل لكم الموضوع في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.